إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل اختار لنا اسما عظيما هو اسم الإسلام، فقال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. فالله عز وجل قد سمى هذه الأمة بأحسن الأسماء. اسم الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وقبول شرعه والانقياد له. والله عز وجل جعل شرعه على أوجه، فمن شرعه عز وجل ما هو حق لله وحق للخلق، ومن شرعه ما هو حق للخلق. فمن حقه عز وجل الذي هو حق خالص لله كالصلاة والصيام، فهما واجبان شرعيان من حق الله عز وجل. ومن حقوق المخلوق التي شرعها الله عز وجل كحق النفقة والميراث، وما اجتمع فيه حقان، حق لله وحق للخلق، كالمواريث الشرعية. وإسلام العبد لا يتم إلا بوجهين: أن يؤدي ما استطاع من حق الله، وأن يؤدي حق المخلوق. والله عز وجل قد أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. لماذا؟ لأن هذه المرأة قد أدت شيئا من حق ربها من صوم وصلاة، ولكنها لم تعطي المخلوق حقه. ولذلك لا نتعجب إذا رأينا الله عز وجل في كتابه لم يحدد الصلوات الخمس بعدد ركعاتها، فلا يوجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان أو أن المغرب ثلاث، وإنما نجد في كتاب الله عز وجل حق المواريث مفصلة، فذكر الله عز وجل فيها الأنصبة، فذكر الثلثين والثلث والسدس، وذكر النصف والربع والثمن، حتى لا يعدل الخلق على الله عز وجل، وحتى لا يبقى للمخلوق حجة. وإذا تدبرنا في كتاب الله عز وجل، لما لم يذكر ربنا عز وجل عدد الصلوات الخمس مفصلة وذكر المواريث مفصلة؟ فكأن الحكمة من ذلك
والله أعلم بشرعه. فكأن الحكمة من ذلك أن الصلوات الخمس إنما هي حق لله عز وجل، فما حظ للإنسان فيها أن يزيد أو ينقص، ولا تدعوه نفسه إلى زيادة أو نقصان، ولكن المواريث والأموال فيها حظ للنفس وحظ للبشر بحظ الدنيا ومتاعها ومالها، فحددها الله عز وجل حتى لا يجعل الإنسان حظه متحكما في تحديد تلك الأنصبة. وتوسع الله في أحكام الميراث، لأن الله عز وجل قد علم من عباده حب المال، فقال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، منكر لنعمة الله عز وجل، إما قولا وإما فعلا، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ذكر السلف من أهل السنة كقتادة وغيره من علمائنا، كما ذكرت ابن جرير وابن كثير في تفسيرهما، وإنه لحب الخير أي لحب المال. إذن يا عباد الله، لا نعدل على الله شرعه ولا نستدرك على الله أمره، ذلك أن ربكم عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الله عز وجل قد أبان أن شرعه وأن دينه هو خير ما يراه العبد الموقن. أفحكم الجاهلية يبغون، عادات الجاهلية وأحكامهم قبل الإسلام هل يبغونها وهل يتطلعون لها ويتركون شرع أحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ما أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله عليم حكيم. لذلك يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. أول الأحكام أن الله عز وجل قد أبان أحكام المواريث، فجعل الله عز وجل للأبوين، جعل الله عز وجل للأم السدس، وكذلك للأب إذا كان هناك ولد للمتوفى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالله عز وجل قد أبان: إذا كان لك أيها المتوفى ولد كان لأبويك لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن لك ولد أعطيت الأم الثلث والثلثان للأب. ثم الله عز وجل بين أن الزوج والزوجة، أن الزوج له النصف إن لم يكن للمرأة ولد، فإن كان لها ولد فله الثمن، وأن المرأة لها الثمن من زوجها إن لم يكن له ولد، وأن المرأة لها الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أعطيت الثمن. ثم أبان الله عز وجل ميراث الإخوة من العصب، وميراث الإخوة من الأم، فجعل الله عز وجل ميراث الأخ من الأم السدس، فإن زادوا فجعل الله عز وجل لهم الثلث شركا للذكر مثل الأنثى إذا كان الإخوة من الأم. فإن كانوا إخوة من الأب أو من الأبوين أشقاء فلهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. أبان الله عز وجل تلك الأحكام، فلا يأتي جاهل ويعدل على الله. وإياكم وأن تمنعوا النساء والبنات من حقوقهن، إما منعا مطلقا وإما منعا مغلفا. يأتي الرجل يدخل على بنته بميراثها فيمنعها من الميراث كما يفعل الجهلاء، والله عز وجل عندما حكم قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن الله عز وجل قد حكم للمرأة بميراثها فلا تأتي وتمنع من أعطى الله عز وجل. فلا يجوز في شرع الله أن تمنع المرأة من حقها، إما صراحة وإما حيلة، إما صراحة بأن لا تعطى، وإما حيلة بأن يقدر لها ما تملك من الميراث. فإذا ورث أبناؤك أو أختك قطعة من الأرض لم يجز لك أيها العبد في دين الله أن تقدر ثمنها وأن تعطيها ثمنها عوضا عن الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلها مالكة لحقها كما جعلك مالكا لحقك. فكما أنك لا تنصب على بيع أرضك فلا يحل لك أن تحتال على الأنثى الضعيفة فتبيع لها ملكها وتشتريه بأبخس الأثمان، وإن اشتريته بثمنه المعتاد فلا يجوز مطلقا إلا عن رضاها دون حياء أو خجل. شرع عظيم، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يأتي بعض الناس فيكون عنده بعض الأولاد البررة يبرونه ويطيعونه ويحسنون إليه، ثم يبتليه الله عز وجل ببعض الأبناء العاقين فيأتي هذا المستدرك الجاهل على الله فيمنع ذاك الولد العاق مما كتب الله له من الميراث، فيبيع ملكه لأحد أبنائه بيعا سوريا ليمنع ذاك العاق بحجة ماذا؟ بحجة أنه ولد العاق، بحجة أنه ولد لم يبرني. يا عبد الله تأمل في قول ربه: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم لفظ عام. أما علمت يا عبد الله أن الله قد علم أن من الأولاد من يكون عاقا لأبويه، أم أن الله غاب عنه ما علمت وخفي عليه ما استدركت عليه؟ علم الله ببر الأبناء وبعقوق الأبناء ومع ذلك عمم الله الحكم، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويأتي بعض الناس ويمنع أبناءه إرضاء لزوجته وإرضاء لرغبته، خصوصا إذا كانت تلك الزوجة زوجة أب للأبناء بعد أن طلقت أمهم أو بعد أن توفيت. فيأتي هذا الجاهل المتحالك قاسي القلب مظلم العقل فيكتب ملكه لزوجته. أتظن أن الله غافلا؟ أتظن أن الله عز وجل تجري عليه حيل اليهود عندما منعوا من الصيد يوم السبت كما ذكر ابن كثير في تفسيره والطبري رحمة الله عليهما؟ جاء اليهود وبنوا حفر أو حفروا حفرا فكان السمك يقع فيها يوم السبت ثم يأخذونه يوم الأحد، يقولون من معصى الله. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تكونوا كاليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إسناده حسن. لا تفعلوا فعل اليهود وتأتوا بحيل تحتالوا بها على شرع الله عز وجل. فيأتي ذاك العبد الظالم ويكتب ملكه لزوجته فيجيز القانون ذلك، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يستمتع بمالك من بعدك وتذهب إن شاء الله إلى أمك الهاوية إلا أن يغفر الله لك. وقد كنا ننصح بعض الناس في أحكام المواريث قبل أن يموتوا فكان بعضهم يقول لنا اني والحمد لله افتح او معي مفتاح النار، معي مفتاح النار، ولكل عبد مختار الا ان يعفو الله عنه. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الله عليم حكيم. ان رفضك لشرع الله معناه ضعف في ايمانك او كفر لعدم ثقتك بعطائه وشرعه. ولذلك لما جاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اوصني، قال اوصيك بكذا وكذا، فقال يا رسول الله خر لي خيرا من ذلك، فقال لا تتهم الله بما اختار الله لك، لا تتهم الله بما اختار الله لك. احكام المواريث احكام شرعية مفصلة، لا يحل لعبد ان يستدرك على الله فيها شيئا. لذلك يا عباد الله متى يحمل الانسان نفسه على الطاعة؟ اذا قوي ايمانه بيقينه، اذا قوي ايمانه بثقته بالله. لا تخشى الفقر ما دمت لله طائعا. قال الله عز وجل ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الحيل لا تحل حراما ولا تحلل، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. فقال قائل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان عودا من اراك، اي وان كان عودا من سواك، فان الله يوجب لك النار ويحرم عليك الجنة الا ان يعفو ويتفضل منة منه على عبده. لذلك فان الله عز وجل لما شرع الوصايا اشترط شرطا لتطبيق الوصية، فقال ربنا جل شأنه من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار، اي ان الوصية اذا كان فيها اضرار فلا يحل تنفيذها بل هي وصية باطلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. فكل من يرثك من ابويك او ابنائك اذا كان وارثا لك فلا يحل لك في دين الله ان تكتب له وصية زائدة على ميراثه. فاذا كان الاب مثلا يرثك بسدس او اكثر او اقل فلا يحل لك شرعا ان تكتب له وصية. اذا كان ولدك يرثك فلا يحل لك شرعا ان تكتب له وصية. لماذا؟ لانك عندئذ تجمع له حقين، حق الميراث وهذا الذي شرعه الله، ثم تزيده حقا على حقه، فتنقص انصبة الورثة وتقلل من انصبة الورثة الاخرين، فتكون قد استدركت على الله. فاذا قسم الله عز وجل من ام السدس عند وجود ولد او ما نزل منه فزدت واوصيت لامك بزيادة فقد استدركت على الله بالزيادة على السدس. لذلك فان الوصية لا تجوز شرعا لكل وارث لك. من حل له شيء من ميراثك حرم عليك ان توصي له بشيء. اما اذا كان قريبا لك ولا يرثك فيجوز شرعا ان تكتب له في حدود الثلث، والثلث كثير. فاذا افترضنا مثلا ان رجلا له ابن عم وله ولد، فان الولد العصب الذكر يحجب ابن العم، لان ابن العم لا يرث مع وجود الولد ان كان ذكرا، فاذا صار محجوبا يجوز لك شرعا ان تكتب لابن عمك شيئا من الميراث اكراما له، وتصح الوصية في حدود الثلث، ولو انك اقللت من الثلث لكان خيرا لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير او قال كبير، رواه البخاري. واما اذا كان ابن عمك وارثا لك، وافترضنا ان لك انثى، فاذا كان الرجل الميت له انثى بنت واحدة فلها النصف، فان لم يكن له قرابة من العصب اقرب من ابن العم اعطي النصف الاخر لابن العم، وعندئذ لا يحل لك ان تكتب له شيئا من الوصية، لانه صار والحالة هذه صار وارثا لك. فالقاعدة عند علمائنا واكابرنا من اهل العلم والسنة ان كل من حل له شيء من الميراث حرم عليه شيء من الوصية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيا عباد الله، ان الله عز وجل قد اختبر العباد، والله اعلم بنياتكم. يأتي بعض الناس يقسم الميراث فيعطي الانثى ادنى الموجود، فاذا كان له ارض مثلا بعضها احسن من بعض اخذ الارض التي هي احسن له من جهة الثمن، واعطى الانثى الارض التي هي اقل. هذا لا يجوز، هذا افتئات وظلم، لان الله عز وجل جعل الحق مساعا في عموم الارض، فلا يحل لك ان تختار احسنها وان تعطي المرأة ادناها. لذلك اعتبروا في حياة الظالمين، انظروا حولكم لمن منع الميراث او لمن احتال على المورث، انظروا ماذا جنت عليه الدنيا وماذا جنى عليه ظلمه. يموتون افقر ما يكونون، وان لم يفتقروا فيعيشون اذلة، يبتلون بالامراض، المال امامهم وهم لا ينتفعون منه بشيء. ان الله عليم حكيم، ان الله يمني للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، الآية. لذلك يا عباد الله، انما يبارك من العبد بقبوله لشرع ربه عز وجل. وانظروا كيف كان زهد السابقين، زهدوا في الدنيا فاكرموا بالدنيا والدين، زهدوا في الدنيا فاعطوا الدنيا والدين. ففي الحديث الصحيح ان رجلين اختصما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار باعها احدهما لصاحبه. دائما نضرب هذا المثال لكي نعتبر ويعتبر المسلمون. جاءوا ليختصموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما الخصام؟ البائع باع بيته فوجد المشتري جرة من الذهب، جرة مليئة بالذهب، الخصام عليها، لا يدعيها البائع، لكن المشتري يقول: يا رسول الله، اشتريت منه البيت ولم اشتري الذهب، لم نكتب في العقد انني قد اشتريت بيتا وذهبا. ويقول البائع: يا رسول الله، بعته الدار بما فيها. يختصمون في التحلل من الذهب، البائع يرفضه بحجة انه باع الدار ولم يبع الذهب، والمشتري يرفضه لانه يقول: اشتريت الدار ولم اشتري الذهب. اولئك الرجال فجئني بمثلهم اذا جمعتنا المجامع يا جرير. رضي الله عنهم وارضاهم، نجوم الدنيا، زهرة الصالحين، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ماذا حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية فسأل أو أن الحديث إخبار عن من مضى لا أستحضره الآن، فقال للبائع ألك غلام؟ وقال للمشتري ألك جارية؟ زوج الغلام بالجارية وأنفقا عليهما منه وتصدقا. زوج الولد للأنثى وأخذوا هذا الذهب وأنفقوه عليهما في الزواج، فنصفه للبائع ونصفه للمشتري وتصدقوا. ماذا تساوي الدنيا والدود يأكل أحشاءك وأنت في القبر؟ وماذا تساوي دنياك يا عبد الله وقد ارتميت هناك يأتيك منكر ونكير، ليس لك واسطة وليس لك معرفة، لا علاقة لهما بك من قبل، فيأتيانك كما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد فيسألانك ويزعجانك. ماذا ينفعك المال؟ يقول ابن القيم رحمه الله أحد أئمة أهل السنة: الدنيا لا تساوي نقلة قدم، الدنيا لا تساوي نقلة قدم. وخير من كلام ابن القيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. لا خير في الدنيا إلا لهؤلاء، إلا لذاكر عابد يعبد ربه. وما والاه أي وما شابه الذكر من الطاعات من العبادات. قال: وعالم يعلم الناس دينهم. الدنيا خير لك من الدين، خير لك والعلم خير لك من كل الدنيا. لماذا؟ لأنك يا صاحب العلم تعلم الناس وتموت ويجري عليك عملك الصالح بما علمته للناس. ثم قال: أو متعلم، أو متعلم يتعلم دينه ليعرف كيف يعبد ربه. لذلك أيها المؤمنون علينا أن نلتزم بأمر الله عز وجل، وأن نعلم أن الله عز وجل لا يغفل في شيء من صرعه حتى يعدل عليه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في حياتنا ومماتنا، وأن يجعلنا طائعين له خاضعين لأمره، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أقول قولي والله أجل وأعلم. يا إخوان جزاكم الله خير، أمس زرنا الجماعة في المعهد، والله لقد أسر القلب وقد أسر القلب بكم، لأنكم أنتم الذين وفقكم الله لهذا. لأن هؤلاء القائمين ما كانوا ليستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد الله إلا بكم. وأنتم تذكروا ذاك العبد الصالح ذو القرنين لما طلب منه أن يبني سدا ليمنع يأجوج ومأجوج، فقال قالوا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أما نديلك فلوس وتبنينا بيننا وبينهم سد آذونا. قال: ما عندي من المال خير، لا أحتاج إلى مالكم، لكن فأعينوني بقوة، أعينوني في بناء السد. قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، مش أجعل سد بس، أبالغ في الزيادة من السد إلى أن أجعله ردما يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج إليكم. فلما أعانوه تل السد. هذا عبد صالح يقول: أعينوني. نبي الله موسى يقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لذلك بارك الله فيكم، من ابتدأ خيرا فليتمه. الحمد لله تم المعهد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الأزهر لأن يختار له أناسا صالحين، والله المستعان. ثم بقية الأمر عليكم أنكم تساعدون إخوانكم بإتمام البناء، ونحن نبشركم والحمد لله أنه قد تم البناء، حتى أني سألت أمس أخونا سعيد وقلت له يعني عليكم ديون؟ قال الحمد لله كدنا أن ننتهي أو ما علينا ديون، فالحمد لله ذلك من فضل الله، فما بقي إلا القليل. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم رزقا وفضلا وأن يعيننا وإياكم على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل اختار لنا اسما عظيما هو اسم الإسلام، فقال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. فالله عز وجل قد سمى هذه الأمة بأحسن الأسماء. اسم الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وقبول شرعه والانقياد له، والله عز وجل جعل شرعه على أوجه، فمن شرعه عز وجل ما هو حق لله وحق للخلق، ومن شرعه ما هو حق للخلق. فمن حقه عز وجل الذي هو حق خالص لله كالصلاة والصيام، فهما واجبان شرعيان من حق الله عز وجل. ومن حقوق المخلوق التي شرعها الله عز وجل كحق النفقة والميراث، وما اجتمع فيه حقان، حق لله وحق للخلق، كالمواريث الشرعية. وإسلام الأرض لا يتم إلا بوجهين: أن يؤدي ما استطاع من حق الله، وأن يؤدي حق المخلوق. والله عز وجل قد أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. لماذا؟ لأن هذه المرأة قد أدت شيئا من حق ربها من صوم وصلاة، ولكنها لم تعطي المخلوق حقه. ولذلك لا نتعجب إذا رأينا الله عز وجل في كتابه لم يحدد الصلوات الخمس بعدد ركعاتها، فلا يوجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان أو أن المغرب ثلاث، وإنما نجد في كتاب الله عز وجل حق المواريث مفصلة، فذكر الله عز وجل فيها الأنصبة، فذكر الثلثين والثلث والسدس، وذكر النصف والربع والثمن،
حتى لا يعدل الخلق على الله عز وجل، وحتى لا يبقى للمخلوق حجة. وإذا تدبرنا في كتاب الله عز وجل، لما لم يذكر ربنا عز وجل عدد السماوات الخمس مفصلة وذكر المواريث مفصلة؟ فكأن الحكمة من ذلك، والله أعلم بشرعه، فكأن الحكمة من ذلك أن الصلوات الخمس إنما هي حق لله عز وجل، فلا حظ للإنسان فيها أن يزيد أو ينقص، ولا تدعوه نفسه إلى زيادة أو نقصان، ولكن المواريث والأموال فيها حظ للنفس وحظ للبشر بحظ الدنيا ومتاعها ومالها، فحددها الله عز وجل حتى لا يجعل الإنسان حظه متحكما في تحديد تلك الأنصبة. وتوسع الله في أحكام الميراث، لأن الله عز وجل قد علم من عباده حب المال، فقال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، منكر لنعمة الله عز وجل، إما قولا وإما فعلا، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ذكر السلف من أهل السنة كقتادة وغيره من علمائنا، كما ذكرت ابن جرير وابن كثير في تفسيرهما، وإنه لحب الخير أي لحب المال. إذن يا عباد الله، لا نعدل على الله شرعه، ولا نستدرك على الله أمره، ذلك أن ربكم عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الله عز وجل قد أبان أن شرعه وأن دينه هو خير ما يراه العبد الموقن. أفحكم الجاهلية يبغون، عادات الجاهلية وأحكامهم قبل الإسلام، هل يبغونها وهل يتطلعون لها ويتركون شرع أحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله عليم حكيم. لذلك يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. أول الأحكام أن الله عز وجل قد أبان أحكام المواريث، فجعل الله عز وجل للأبوين، جعل الله عز وجل للأم السدس، وكذلك للأب إذا كان هناك ولد للمتوفى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالله عز وجل قد أبان: إذا كان لك أيها المتوفى ولد، كان لأبويك لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن لك ولد، أعطيت الأم الثلث والثلثان من أبيه. ثم الله عز وجل بين أن الزوج والزوجة، أن الزوج له النصف إن لم يكن للمرأة ولد، فإن كان لها ولد فله الثمن، وأن المرأة لها الثمن من زوجها إن لم يكن له ولد، وأن المرأة لها الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أعطيت الثمن. ثم أبان الله عز وجل ميراث الإخوة من العصب، وميراث الإخوة من الأم، فجعل الله عز وجل ميراث الأخ من الأم السدس، فإن زادوا فجعل الله عز وجل لهم الثلث شركا للذكر مثل الأنثى إذا كان الإخوة من الأم. فإن كانوا إخوة من الأب أو من الأبوين أشقاء فلهم الترث للذكر مثل حظ الأنثيين. أبان الله عز وجل تلك الأحكام. فلا يأتي جاهل ويعدل على الله. وإياكم وأن تمنعوا النساء والبنات من حقوقهن، إما منعا مطلقا وإما منعا مغلفا. يأتي الرجل يدخل على بنته بميراثها فيمنعها من الميراث كما يفعل الجهلاء. والله عز وجل عندما حكم قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن الله عز وجل قد حكم للمرأة بميراثها، فلا تأتي وتمنع من أعطى الله عز وجل. فلا يجوز في شرع الله أن تمنع المرأة من حقها، إما صراحة وإما حيلة، إما صراحة بأن لا تعطى، وإما حيلة بأن يقدر لها ما تملك من الميراث. فإذا ورث أبناؤك أو أختك قطعة من الأرض، لم يجز لك أيها العبد في دين الله أن تقدر ثمنها وأن تعطيها ثمنها عوضا عن الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلها مالكة لحقها، كما جعلك مالكا لحقك. فكما أنك لا تنصب على بيع أرضك، فلا يحل لك أن تحتال على الأنثى الضعيفة فتبيع لها ملكها وتشتريه بأبخس الأثمان. وإن اشتريته بثمنه المعتاد فلا يجوز مطلقا إلا عن رضاها دون حياء أو خجل. شرع عظيم، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يأتي بعض الناس فيكون عنده بعض الأولاد الضررة، يبرونه ويطيعونه ويحسنون إليه، ثم يبتليه الله عز وجل ببعض الأبناء العاقين، فيأتي هذا المستدرك الجاهل على الله، فيمنع ذاك الولد العاق مما كتب الله له من الميراث، فيبيع ملكه لأحد أبنائه بيعا سوريا ليمنع ذاك العاق. بحجة ماذا؟ بحجة أنه ولد العاق، بحجة أنه ولد لم يبرني. يا عبد الله، تأمل في قول ربه: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم لفظ عام. أما علمت يا عبد الله أن الله قد علم أن من الأولاد من يكون عاقا لأبويه؟ أم أن الله غاب عنه ما علمت وخفي عليه ما استدركت عليه؟ علم الله ببر الأبناء وبعقوق الأبناء، ومع ذلك عمم الله الحكم. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويأتي بعض الناس ويمنع أبناءه إرضاء لزوجته وإرضاء لرغبته، خصوصا إذا كانت تلك الزوجة زوجة أب للأبناء بعد أن طلقت أمهم أو بعد أن توفيت. فيأتي هذا الجاهل المتحالق قاسي القلب مظلم العقل، فيكتب ملكه لزوجته. أتظن أن الله غافلا؟ أتظن أن الله عز وجل تجري عليه حيل اليهود عندما منعوا من الصيد يوم السبت، كما ذكر ابن كثير في تفسيره والطبري رحمة الله عليهما؟ جاء اليهود وبنوا حفر أو حفروا حفرا فكان السمك يقع فيها يوم السبت، ثم يأخذونه يوم الأحد، يقولون لم نعص الله. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تكونوا كاليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إسناده حسن. لا تفعلوا فعل اليهود وتأتوا بحيل تحتالوا بها على شرع الله عز وجل. فيأتي ذاك العبد الظالم ويكتب ملكه لزوجته فيجيز القانون ذلك، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يستمتع بمالك من بعدك وتذهب إن شاء الله إلى أمك الهاوية إلا أن يغفر الله لك. وقد كنا ننصح بعض الناس في أحكام المواريث قبل أن يموتوا، فكان بعضهم يقول لنا إني والحمد لله أفتح أو معي مفتاح النار، معي مفتاح النار، ولكل عبد مختار إلا أن يعفو الله عنه. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله عليم حكيم. إن رفضك لشرع الله معناه ضعف في إيمانك أو كفر لعدم ثقتك بعطائه وشرعه. ولذلك لما جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بكذا وكذا، فقال يا رسول الله خر لي خيرا من ذلك، فقال لا تتهم الله بما اختار الله لك، لا تتهم الله بما اختار الله لك. أحكام المواريث أحكام شرعية مفصلة، لا يحل لعبد أن يستدرك على الله فيها شيئا. لذلك يا عباد الله متى يحمل الإنسان نفسه على الطاعة؟ إذا قوي إيمانه بيقينه، إذا قوي إيمانه بثقته بالله. لا تخشى الفقر ما دمت لله طائعا. قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الحيل لا تحل حراما ولا تحلل، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال قائل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أراك، أي وإن كان عودا من سواك، فإن الله يوجب لك النار ويحرم عليك الجنة إلا أن يعفو ويتفضل منة منه على عبده. لذلك فإن الله عز وجل لما شرع الوصايا اشترط شرطا لتطبيق الوصية، فقال ربنا جل شأنه من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي أن الوصية إذا كان فيها إضرار فلا يحل تنفيذها بل هي وصية باطلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. فكل من يرثك من أبويك أو أبنائك إذا كان وارثا لك فلا يحل لك في دين الله أن تكتب له وصية زائدة على ميراثه. فإذا كان الأب مثلا يرثك بسدس أو أكثر أو أقل فلا يحل لك شرعا أن تكتب له وصية. إذا كان ولدك يرثك فلا يحل لك شرعا أن تكتب له وصية. لماذا؟ لأنك عندئذ تجمع له حقين، حق الميراث وهذا الذي شرعه الله، ثم تزيده حقا على حقه، فتنقص أنصبة الورثة وتقلل من أنصبة الورثة الآخرين، فتكون قد استدركت على الله. فإذا قسم الله عز وجل من أم السدس عند وجود ولد أو ما نزل منه فزدت وأوصيت لأمك بزيادة فقد استدركت على الله بالزيادة على السدس. لذلك فإن الوصية لا تجوز شرعا لكل وارث لك. من حل له شيء من ميراثك حرم عليك أن توصي له بشيء. أما إذا كان قريبا لك ولا يرثك فيجوز شرعا أن تكتب له في حدود الثلث والثلث كثير. فإذا افترضنا مثلا أن رجلا له ابن عم وله ولد، فإن الولد العصب الذكر يحجب ابن العم، لأن ابن العم لا يرث مع وجود الولد إن كان ذكرا. فإذا صار محجوبا يجوز لك شرعا أن تكتب لابن عمك شيئا من الميراث إكراما له، وتصح الوصية في حدود الثلث، ولو أنك أقللت من الثلث لكان خيرا لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير أو قال كبير، رواه البخاري. وأما إذا كان ابن عمك وارثا لك، وافترضنا أن لك أنثى، فإذا كان الرجل الميت له أنثى بنت واحدة فلها النصف، فإن لم يكن له قرابة من العشر أقرب من ابن العم أعطي النصف الآخر لابن العم. وعندئذ لا يحل لك أن تكتب له شيئا من الوصية، لأنه صار والحالة هذه صار وارثا لك. فالقاعدة عند علمائنا وأكابرنا من أهل العلم والسنة أن كل من حل له شيء من الميراث حرم عليه شيء من الوصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. فيا عباد الله، إن الله عز وجل قد اختبر العباد، والله أعلم بنياتكم. يأتي بعض الناس يقسم الميراث فيعطي الأنثى أدنى الموجود، فإذا كان له أرض مثلا بعضها أحسن من بعض أخذ الأرض التي هي أحسن له من جهة الثمن، وأعطى الأنثى الأرض التي هي أقل. هذا لا يجوز، هذا افتئات وظلم، لأن الله عز وجل جعل الحق مشاعا في عموم الأرض، فلا يحل لك أن تختار أحسنها وأن تعطي امرأة أدناها. لذلك اعتبروا في حياة الظالمين، انظروا حولكم لمن منع الميراث أو لمن احتال على المورث، انظروا ماذا جنت عليه الدنيا وماذا جنى عليه ظلمه. يموتون أفقر ما يكونون، وإن لم يفتقروا فيعيشون أذلة، يبتلون بالأمراض، المال أمامهم وهم لا ينتفعون منه بشيء. إن الله عليم حكيم، إن الله يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، الآية. لذلك يا عباد الله، إنما يبارك من العبد بقبوله لشرع ربه عز وجل. وانظروا كيف كان زهد السابقين، زهدوا في الدنيا فأكرموا بالدنيا والدين، زهدوا في الدنيا فأعطوا الدنيا والدين. ففي الحديث الصحيح أن رجلين اختصما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار باعها أحدهما لصاحبه. دائما نضرب هذا المثال لكي نعتبر ويعتبر المسلمون. جاءوا ليختصموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما الخصام؟ البائع باع بيته فوجد المشتري جرة من الذهب، جرة مليئة بالذهب، الخصام عليها. لا يدعيها البائع، لكن المشتري يقول: يا رسول الله، اشتريت منه البيت ولم اشتري الذهب، لم نكتب في العقد انني قد اشتريت بيتا وذهبا. ويقول البائع: يا رسول الله، بعته الدار بما فيها. يختصمون في التحلل من الذهب، البائع يرفضه بحجة أنه باع الدار ولم يبع الذهب، والمشتري يرفضه لأنه يقول اشتريت الدار ولم أشتر الذهب. أولئك الرجال فجئني بمثلهم إذا جمعتنا المجامع يا زرير. رضي الله عنهم وأرضاهم نجوم الدنيا زهرة الصالحين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ماذا حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ فسأل أو أن الحديث إخبار عمن مضى لا أستحضره الآن، فقال للبائع ألك غلام؟ وقال للمشتري ألك جارية؟ زوج الغلام بالجارية وأنفقا عليهما لي وتصدقا. زوج الولد للأنثى وأخذوا هذا الذهب وأنفقوه عليهما في الزواج، فنصفه للبائع ونصفه للمشتري وتصدقوا. ماذا تساوي الدنيا والدود يأكل أحشاءك وأنت في القبر؟ وماذا تساوي دنياك يا عبد الله وقد ارتميت هناك يأتيك منكر ونكير، ليس لك واسطة وليس لك معرفة، لا علاقة لهما بك من قبل، فيأتيانك كما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد فيسألانك ويزعجانك ماذا ينفعك المال. يقول ابن القيم رحمه الله أحد أئمة أهل السنة: الدنيا لا تساوي نقلة قدم، الدنيا لا تساوي نقلة قدم. وخير من كلام ابن القيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. لا خير في الدنيا إلا لهؤلاء، إلا لذاكر عابد يعبد ربه. وما والاه أي وما شابه الذكر من الطاعات من العبادات. قال: وعالم يعلم الناس دينهم. الدنيا خير لك من الدين، خير لك والعلم خير لك من كل الدنيا. لماذا؟ لأنك يا صاحب العلم تعلم الناس وتموت ويجري عليك عملك الصالح بما علمته للناس. ثم قال: أو متعلم، أو متعلم يتعلم دينه ليعرف كيف يعبد ربه. لذلك أيها المؤمنون علينا أن نلتزم بأمر الله عز وجل، وأن نعلم أن الله عز وجل لا يغفل في شيء من صرعه حتى يعدل عليه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في حياتنا ومماتنا، وأن يجعلنا طائعين له خاضعين لأمره، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أقول قولي والله أجل وأعلم. يا إخوان جزاكم الله خير، أمس زرنا الجماعة في المعهد، والله لقد أسر القلب، لقد أسر القلب بكم، لأنكم أنتم الذين وفقكم الله لهذا. لأن هؤلاء القائمين ما كانوا ليستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد الله إلا بكم. وأنتم تذكروا ذاك العبد الصالح ذو القرنين لما طلب منه أن يبني سدا ليمنع يأجوج ومأجوج، فقال قالوا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا مدلك فلوس وتبنينا بيننا وبينهم سد آذونا. قال: ما عندي من المال خير، لا أحتاج إلى مالكم، لكن فأعينوني بقوة، أعينوني في بناء السد. قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، مش أجعل سد بس، أبالغ في الزيادة من السد إلى أن أجعله ردما يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج إليكم. فلما أعانوه تم السد. هذا عبد صالح يقول: أعينوني. نبي الله موسى يقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لذلك بارك الله فيكم، من ابتدأ خيرا فليتمه. الحمد لله تم المعهد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الأزهر لأن يختار له أناسا صالحين، والله المستعان. ثم بقية الأمر عليكم أنكم تساعدون إخوانكم بإتمام البناء، ونحن نبشركم والحمد لله أنه قد تم البناء، حتى أني سألت أمس أخونا سعيد وقلت له يعني عليكم ديون، قال الحمد لله كدنا أن ننتهي أو ما علينا ديون، فالحمد لله ذلك من فضل الله، فما بقي إلا القليل. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم رزقا وفضلا، وأن يعيننا وإياكم على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.